الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى.
يسألونك عن الساعة
أيان مرساها. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
هذه الآيات الكريمة هي خاتمة سورة النازعات، جاءت بعد قوله جل وعلا: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. الآيات، يقول الله جل وعلا مخاطبا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الساعة. يسألك كفار قريش متى الساعة؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني يسألونك متى وقوعها. وسؤالهم هذا سؤال تهكم وتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. يتوعدهم صلى الله عليه وسلم بالساعة ويخبرهم عن البعث وأن المرء مسؤول عما قدم من خير أو شر ومجازا به، وأن عليه الاستعداد لهذا اليوم بتوحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وامتثال ما شرعه الله والانتهاء عما نهى الله عنه. يخوفهم صلى الله عليه وسلم بالساعة فيسألونه يقولون: متى الساعة؟ أيان مرساها؟ متى وقوعها؟ هذه الساعة التي توعدنا بها متى؟ يقول الله جل وعلا له: فيما أنت من ذكراها. تحديدها ووقوعها متى هذا ليس إليك. فيما أنت من ذكراها، يصح أن تكون فيما أنت جملة مكونة من مبتدأ وخبر. فيما أنت، فيما خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر. ويصح أن تكون فيما وقف، وأنت من ذكراها جملة مستأنفة فتكون فيما خبر لمبتدا محذوف. أي شيء أنت، أي شيء عن هذه الساعة، يعني أمر الساعة ليس إليك وتحديدها ليس إليك، وأنت أنت من ذكراها، أنت يا محمد وجودك وبعثتك من علاماتها، لأنه صلى الله عليه وسلم قال أنا والساعة، أنا بعثت والساعة كهاتين، وأشار إلى السببة والوسطى. ومن علامات الساعة بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تحديد الساعة ليس إليك، لأنه من الأمور التي استأثر الله بعلمها، لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. جبريل عليه السلام يسأل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، علمي وعلمك فيها سواء. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز لا يجليها لوقتها إلا هو الله، ويقول جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمس مما استأثر الله جل وعلا بعلمها، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. هل يدري الإنسان ماذا يكسب غدا؟ ما يدري. يدري هل هو يكون في عداد الأحياء أو في عداد الأموات؟ ما يدري. إن الله عنده علم الساعة، الآية. هذه الأمور مما استأثر الله جل وعلا بها. قد يقول قائل يعلم ما في الأرحام، في الطب الحديث صاروا يعرفون ذكر أو أنثى. نقول ممكن هذا، لكن هذا ما يصل إلى علم الغيب، لأن الله جل وعلا يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. ما قال جل وعلا يعلم ما في الأرحام ذكر أو أنثى، لا، ذكر وأنثى له آلة تشاف في الآلات الحديثة، ولكن يعلم ما في الأرحام، أهو يولد حي أم ميت؟ يعلم ما في الأرحام بعد ولادته، أهو يطول عمره أم يقصر؟ هل يكون عمره يوم أو ساعة أو يكون عمره 100 سنة أو أكثر؟ يعلم ما في الأرحام، أهو شقي أو سعيد؟ لا يعلم ذلك إلا هو. يعلم ما في الأرحام، أهو يكون غنيا أم فقير؟ يعلم ما في الأرحام، أهو يكون عالم أم جاهل؟ يعلم ما في الأرحام، أهو يكون صحيح أم مريض؟ يعلم ما في الأرحام علم كامل. وأما تمييز ذكر أو أنثى فهذا ممكن يتوصل إليه بالطب الحديث بالآلات التي تكشف عما في البطن، وترى آية علامة الذكورية وعلامة الأنوثة، فما يمكن أن يصلوا إلى ما استأثر الله جل وعلا بعلمه أبدا. فيما أنت من ذكراها، أي شيء أنت عندك علمها؟ ما عندك علم الساعة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة فنزلت فيما أنت من ذكراها. وعن طارق بن شهاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ذكر الساعة حتى نزلت عليه هذه الآية فكف عنها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن مشركي مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا متى الساعة استهزاء منهم، فأنزل الله جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني مجيئها، فيما أنت من ذكراها، يعني ما أنت ممن علمها يا محمد، إلى ربك منتهاها، يعني منتهى علمها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت الأعراب إذا قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم يسألوه عن الساعة فينظر إلى أحدث إنسان منهم فيقول إن يعش هذا قامت عليكم ساعتكم. أخرجه ابن مردويه. قامت عليكم، عليكم أنتم، يعني ينظر الصغير فيقول إن يعش هذا، يعني يطول عمره، ما يكون بقي منكم أحد، أنتم تنتهي، ومن مات فقد قامت قيامته. ما يقال إنه مثلا إن الرسول يعني توعدهم بالساعة إنها بعد 100 سنة أو بعد 200 سنة، الله أعلم، وإنما قال قامت عليكم ساعتكم، وكما جاء من مات فقد قامت قيامته، لأنه ما كان بين المرء وبين القيامة إلا أن يقال مات فلان. فيما أنت من ذكراها، يعني لأي شيء يسألونك عنها ما عندك علمها، علم الساعة ليس عندك ولا إليك، ولا ينبغي أن يسألوك عنه، وإنما يسألوك عما يكون بعد الساعة تخبرهم، لكن متى هي بعد كذا من الزمن هذا علم عند الله. وعلى القول الآخر فيما وحدها وأنت من ذكراها، يعني هذا يكون استئناف أن مبعثك من علامات الساعة ومن ذكر الساعة، يعني أن الساعة قربت، لأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، لأنه ليس بعده نبي، فكان كل نبي يأتي يبشر ويخبر أمته بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنه نبي الساعة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الأنبياء انتهوا، وما بعد محمد إلا الساعة، إلى ربك منتهاها، يعني علم الساعة منتهى علمها وتحديدها ليس إليك ولا إلى غيرك من الخلق، وإنما هو عند الله جل وعلا وحده لا شريك له. قول مثلا بعض المنجمين ونحوهم مثلا إنه خراب العالم بعد كذا، بعد 100 سنة، بعد 10 سنوات، بعد 1000 سنة، كل هذا هرى، ولا يدري عن هذا إلا الله سبحانه وتعالى. إنما أنت منذر من يخشاها، إنما أنت منذر من يخشاها. قراءة أخرى، إنما أنت منذر بالتنوين من يخشاها، والمعنى واحد لكن حذف التنوين للتخفيف. إنما أنت منذر من يخشاها، إنما أنت منذر من يخشاها. أنت وظيفتك النذارة والإنذار بأن الساعة قريبة، ويستفيد من هذه النذارة من هو؟ من يخاف، من يخاف الساعة يستفيد ليستعد، وأما من لا يخاف الساعة فلا يستفيد شيئا ولا يستفيد من نذارتك. والنذارة الإخبار عن الشيء المخوف، كما أن البشارة الإخبار عن الشيء المفرح، وقد تأتي النذارة بمعنى البشارة، وقد تأتي البشارة بمعنى النذارة والتخويف، مثل قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. إنما أنت يعني وظيفتك منذر من يخشى، أنت وظيفتك النذارة، منذر مخبر بأن الساعة قريب، خوفهم بها لعلهم يستعدون ويرعون. ولا يلزم ممن ينذر بالشيء أن يعلم متى يكون. المدرس يقول لتلامذته في الفصل مثلا استعدوا للامتحان، قرب الامتحان، الأسئلة طويلة، الأسئلة قوية، الأسئلة كذا، يقول متى الامتحان؟ يقول لا أدري، الامتحان عند المدير هو اللي يحدد وقته، ما ندري. فالمنذر والمخوف ما يلزم أن يعلم بالشيء الذي ينذر به. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول استعدوا للساعة، والحساب والجنة والنار بعد قيام الساعة، والساعة على وشك، بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم، وبعثته من علامات الساعة. ولكن ما يلزم أن يكون يعلم متى هي، بعد كذا سنة قل أو كثر الله أعلم، هذا علمه إلى الله جل وعلا، لأنه مما استأثر الله جل وعلا بعلمه. كما جاء أن شخص رأى ملك الموت في المنام فقال له كم بقي من عمري، فقال له ملك الموت بأصابعه هكذا خمس، فخشي أن يكون ما بقي له إلا خمسة أيام. مضت الخمسة الأيام، قال يمكن تكون خمسة أشهر، مضت خمسة الأشهر، قال يمكن خمس سنوات، ما يدري، كادت أن تنتهي خمس السنوات ما يدري متى. فسأل عالم من العلماء فقال إني رأيت ملك الموت في المنام فسألته، فقلت له متى موتي، كم بقي من عمري، فأشار لي بأصابعه الخمس، فماذا تقول؟ قال ما أفادك بشيء، ملك الموت ما يدري حتى يؤمر بقبض روح الشخص، ما يدري. قال موتك علم عند الله، من الخمس التي لا يعلمها إلا الله، ما يعلمها ملك الموت ولا غيره. قال ما سألتني عن من الخمس التي استأثر الله جل وعلا بعلمها، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما يدري الإنسان متى موته وفي أي مكان. إنما أنت منذر من يخشاها، يخشاها بمعنى يخافها، والمرء إذا خشي الشيء استعد له وحسب له حساب، وإذا كان لا يبالي به ما اهتم له ولا استعد له. ونذارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نذارته لمن يخاف الساعة، لأن من يخاف يستعد ويستفيد، ومن لا لا يستفيد شيئا.
يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، أي ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق، بل مردها ومرجعها إلى الله عز وجل، فهو الذي يعلم وقتها على التعيين، وقتها على التعيين. ثقلت في السماوات الأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها،
يسألونك كأنك حفي يعني كان عندك علم منها وليس عندك شيء، لا تدري لا أنت ولا غيرك. نعم.
قل إنما علمها عند الله، وقالها
لا يجليها لوقتها إلا هو، وإنما علمها هي الساعة عند الله. نعم.
وقالها هنا إلى ربك منتهاها، ولهذا لما سئل لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟
يعني علمي يقول محمد صلى الله عليه وسلم، المسؤول محمد صلى الله عليه وسلم، والسائل جبريل، يقول علمي وعلمك سواء، ما يسوغ أن تسألني عن هذا لأني علمي وعلمك سواء، كلنا لا ندري عنها. ما المسؤول بأعلم من السائل؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يجيبه وهو يعرف عليه الصلاة والسلام أن هذا جبريل، لكن الصحابة حوله لا يعرفون من هذا الرجل.
وقوله تعالى إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس الله، من بأس الله وعذابه، فمن خشي الله وخاف مقامه، مقامه ووعيده، اتبعك فأفلح، فأفلح وأنجح، والخيبة والخسار على من كذبك وخالفك. وقوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا،
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم أي كفار مكة المنكرون لها، وكل كافر منكر للساعة. يوم يرونها أي يرون القيامة والساعة، لم يلبثوا في الدنيا أو لم يلبثوا في قبورهم إلا عشية أو ضحاها. كأنهم لم يلبثوا يوما كامل، وإنما لبثوا بعض يوم، اليوم استكملوه، كأن لبثهم في الدنيا أو كأن لبثهم في قبورهم نصف يوم، كل الدنيا تمضي وكأنها نصف يوم، كأنهم وبقاؤهم في القبور من آلاف السنين إلى أن يبعثهم الله، يقولون لبثنا يوما أو بعض يوم. كأنهم يوم يرونها، يروا الأهوال العظام والشدائد والكرب، وهذا بالنسبة للكافر، وأما المؤمنون فهم يتفاوتون منازلهم، منهم من يوضع لهم موائد يأكلون ويشربون، والناس في عرصات القيامة بالحساب، فيقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ومنهم من هو مظلل تحت العرش، بظل تحت العرش، كما جاء في الحديث الصحيح، سبعة يعني سبعة أصناف من الناس يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. كأنهم لم يلبثوا إلا عشية، والعشية من بعد الزوال إلى غروب الشمس، هذه العشية نصف يوم. أو ضحاها، الضحى من طلوع الشمس إلى الزوال، هذا الضحى من طلوع الشمس إلى الزوال. وصلاة الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، ثم بعد ذلك مباشرة يكون الزوال، ووقوفها في وسط السماء لحظات قليلة استقرارها فيه. وهذا كناية عن قلة بقائهم في الدنيا، وتحذير للعباد من الركون إلى الدنيا، لأنها ليست بدار قرار، وأنهم حينما يبعثون يندمون حيث أفنوا حياتهم فيما هو من خصائص الدنيا ولم يعملوا للآخرة.
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة الدنيا، مدة الحياة الدنيا، حتى كأنهم عندهم كانت عشية من يوم أو ضحى من يوم. قال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أما عشية فما بين الظهر إلى غروب الشمس، أو ضحاها ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار،
إلى نصف النهار. وأضيفة العشية إلى الضحى، وهي عشية يوم وضحى يوم، عشية يوم وضحى يوم، لكن أضيفت العشية إلى ضحاها، ضحاها الضحى أضيفت إلى العشية بالضمير ضحاها، ضحى العشية، لما بينهما من المقارنة، لأن العشية هي آخر النهار والضحى هو أول النهار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: امرأة توفيت وخلفت زوجا وابن أخت لها، فهل ابن الأخت يرث مع الزوج؟ علما أنه لم يقم بشؤون حياتها.
ابن الأخت من ذوي الأرحام، فليس من أصحاب الفروض ولا من العصبة، فإن وجد من أصحاب الفروض غير الزوج فإنه يأخذ ميراثه وما بقي تعصي وما بقي ردا، والزوج يأخذ فرضه فقط. للزوج لما لم يكن لها أولاد فللزوج النصف، فإن لم يكن هناك صاحب فرض فينظر في العصبة، إن كان هناك معصب من العصبة، ابن أخ، ابن عم، ابن 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 عم، وهكذا، فإنه يأخذ ما بقي بعد نصيب الزوج. وإن لم يكن هناك صاحب فرض ولا صاحب تعصيب فإن ابن الأخت يرث حينئذ، لأنه من ذوي الأرحام. إذا لم يوجد صاحب فرض ولا صاحب تعصيب فذوي الأرحام يرثون حسب منازلهم، فهذا يرث ما بقي إذا لم يوجد معصب، علما أن المعصب إذا وجد قد يكون يلتقي معها في الجد الخامس أو الجد السابع أو الجد العاشر، ما دام من القبيلة من العائلة فإنه مقدم على ذوي الأرحام.
يقول السائل: من المستغرب أن يحتفل العالم ليلة 12 من ربيع الأول بميلاد سيد الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهنا تمر هذه المناسبة ولا يشعر بها أحد ولا يهتم بها أحد، حتى الأبناء لا يعرفون شيئا عن سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم.
هذا السؤال مصيبة من المصائب، يعني أصبحت البدعة سنة. يقول: من المستغرب إنهم في هذه البلاد لا يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتبره استغراب، لأن هذه البدعة انتشرت في العالم الإسلامي وحمى الله هذه البلاد من البدع ببركة دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومناصرة الإمام محمد بن سعود له في دعوته رحمه الله. وقال الله هذه البلاد من كثير من البدع، وخاصة البدع الظاهرة، وإلا قد توجد البدع بعض البدع الخفية التي لا يعلم عنها. فهذا الأخ هداه الله يستغرب أن هذه البلاد لم تأخذ بهذه البدعة. ومن المصائب فعليها الكبير، صار الناس يستغربون ترك البدعة. وهذا الاحتفال الذي يحتفل به هؤلاء، من الذي احتفل به؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم؟ لا والله. احتفل الصحابة رضي الله عنهم؟ لا والله. احتفل التابعون؟ لا والله. احتفل الأئمة الأربعة أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد رحمة الله عليهم؟ لا والله. احتفلوا أهل القرون المفضلة الثلاثة، القرن الأول والثاني والثالث، 300 سنة، ما عرفوا. من احتفل؟ الفاطميون، أصحاب بدعة. من قلدوا محمدا صلى الله عليه وسلم أو أبا بكر أو عمر؟ لا والله، وإنما قلدوا النصارى. قلدوا النصارى، النصارى يحتفلون بمولد عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وهم جيران لهم، فقالوا النصارى يحتفلون بمولد نبيهم، حنا نحتفل بمولد نبينا، وهم ما اتبعوا نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم، خالفوه. ثم إن قوله هداه الله لا يشعر بها أحد، لا يا أخي، يشعر بها المسلمون ويشعر بها الطلاب والمدرسين والعلماء، وتدرس من السنة من سنوات الابتدائي، تدرس سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم غضة طرية صحيحة كما هي وكما هو الواقع في زمن الصحابة رضي الله عنهم، تدرس سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، السيرة النبوية تدرس في الابتدائي وتدرس في المتوسط وتدرس في الثانوي وتدرس في الجامعات، وكل مرحلة أوسع من المرحلة التي قبلها. اسأل يا أخي أصغر طالب في المدارس متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في 12 والربيع الأول، وولادته وبعثته بركة على هذه الأمة، بركة عظيمة، وهدى الله به من الضلالة ونور به من العمى، وما ذهب ولحق بربه صلى الله عليه وسلم حتى جعل الأمة على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلما اندرس العلم في أوقات بعد القرون المفضلة وجدت هذه البدع وهذه الخرافات، ويظن أن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في اجتماع أو حفلة في ليلة الثاني عشر من ربيع الأول. ثم إن ولادته صلى الله عليه وسلم مختلف فيها، هل هي في ربيع الأول أو في ربيع الثاني أم هي في رجب، وهل هي في الثاني من ربيع الأول أو الثاني عشر من ربيع الأول، مختلف فيها. ولو أن فيها لها حق تلك الليلة إذا تكررت لحفظها الصحابة رضي الله عنهم، وحفظها من بعدهم التابعون حتى كل يسلمها لمن بعده، لكن ما اهتموا لها، لأنها نفس الليلة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم حصل فيها النور العظيم والسعادة، لكن بعد سنة لا، ما لها قيمة، ليلة مثل الليالي، والقيمة في مبعثه صلى الله عليه وسلم ودعوته والتمسك بسنته. فمثل هذا السؤال يجعلنا نعزي أنفسنا، لأن يظن المرء أن الاحتفال هذا هو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الله، وهذا مما يبعد عن الله وعن رسوله، الاحتفال مما يبعد عن الله ورسوله، بدعة ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى يقول كل بدعة ضلالة، يعطي كلمات درر من جوامع الكلم، كل بدعة أي كانت، في كذا ولا في كذا، في الصيام أو في الصلاة أو في الجنائز أو في الاحتفالات أو في أي شيء، كل بدعة ضلالة. وما تمسك قوم ببدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة، ما يمكن تجتمع البدعة والسنة في أمر ما. تجد هؤلاء الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم الكثير منهم لا يصلون والعياذ بالله، وهذا كفر، والبعض منهم لا يشهد الجماعة ولا يهتم لها، ويحضر ويحتفل بالمولد والجماعة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وتوعد على تركها ما يشهدها ولا يهتم لها. فليحذر المسلم الوقوع في الضلالة من حيث يشعر أو لا يشعر. عليه أن يسأل ربه الهداية والتوفيق، يسأل ربه أن يبصره في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يقول للعباد: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فاللي يدعو إلى البدعة ما يدعو إلى الله على بصيرة، يدعو إلى الله على ضلالة. اللي يدعو إلى البدعة يدعو إلى الله على ضلالة، ما يوفق. وإنما المرء يوفق إذا دعا إلى السنة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. احذر يا أخي أن تعمل عمل يرد عليك ويحبط عملك الآخر في وقوعك في البدعة. فليحذر المسلم اتباع البدع بسبب كثرتها وانتشارها، لأنه ورد أنه في آخر الزمان تكثر البدع، فإذا غيرت قيل غيرت السنة. فدراسة حياته صلى الله عليه وسلم سعادة وفلاح، وهي مدروسة والحمد لله. السير النبوية مختصرة ومطولة وموضحة بأيدي الصغار والكبار والرجال والنساء، وكل يعرف ذلك والحمد لله. أرجو الله جل وعلا أن يمن على الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين. وما يدريك يا أخي أنها تمر هذه ولا أحد يدري. البدعة نعم تمر ولا أحد إن شاء الله يدري عنها، ونستمر إن شاء الله على هذا، ونرجو الله أن يثبتنا جميعا على ذلك، وأن يرد ضال المسلمين إلى السنة والهدى. وأما دراسة حياته صلى الله عليه وسلم فهي قربة إلى الله جل وعلا، ومقررة في المدارس في كل مرحلة: في الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة، وكل مرحلة أوسع من التي قبلها. فيخرج المرء وهو يعرف حياة نبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة رضي الله عنهم.
يقول السائل: ما حكم من يعمل المولد، هل هم كفار؟
لا يا أخي، ما هم كفار، ولا يجوز أن تكفر المسلم بذنب. اللي يعمل الاحتفال بالمولد مخطي وليس على حق، لكن لا نقول كافر، لا. ولا تستعجل بتكفير المسلم، من الكبائر تكفير المسلم. ومن قال لأخيه يا كافر، إن وافقت، إن إذا قال لغيره يا كافر إن وافقت ما يقول فبها، وإلا رجعت إليه. كيف ترجع إليه؟ لأنه كفر مسلم، وإذا كفر المرء مسلما كفر هو بتكفيره. وإنما من أصول أهل السنة والجماعة عدم تكفير المسلم بذنب، وإنما يخطئون المخطئ، ما يقول هذا ما في خطأ هذا صواب، لا، يقول هذا مخطئ. تقول كافر؟ لا. تقول خرج عن الإسلام؟ لا. الخوارج هم الذي يخرجون المسلم من الإسلام بالذنب، والمعتزلة يخرجونه من الإسلام بالذنب الكبير، وأهل السنة والجماعة يوجهون وينصحون المخطئ ولا يكفرونه، ويبينون له خطأه، ويحبونه لما معه من شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون له بالهداية. المسلم أهل السنة والجماعة يدعون لمن خالفهم بالهداية، وأهل الفرق الضالة يكفرون أهل السنة والجماعة وغيرهم، حتى يكفرون بعض الصحابة، يكفرون من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وتكفير من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. الرسول يشهد له بالجنة وأن تقول لا كافر، صرت أعلم من الرسول بحاله؟ الرسول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالأخطاء كثيرة، لكن ما يكفر المسلم بالخطأ إلا بالكفر، بالشرك بالله الكفر، أو استحلال ما هو مجمع على تحريمه، أو تحريم ما أجمع على حله، هذا كفر. إذا استحل الخمر أو الزنا كافر، إذا شرب الخمر ما نقول كافر حتى نستتيبه، إن يعني نقيم عليه الحد إذا كان يعتقد أنها حرام لكن تجرأ وشرب، نقيم عليه الحد وهو مسلم. إذا استحلها وقال ما في فرق بين الخمر والشاي والقهوة، هذا استحل المحرم، هذا كفر والعياذ بالله، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وأما شارب الخمر مع اعتقاد حرمتها مثلا فإنه يكون مخطئ وصاحب كبيرة وفاسق، يستتاب ويقام عليه الحد ولا يكفر.
يقول السائل: هل إعفاء اللحية والإسبال سنة أم واجب؟
إعفاء اللحية واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود. وقال صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه مجوسيان: قد أعفيا الشوارب وأحفوا وحلقوا اللحى، فكره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهم وقال: ما هذا؟ قال: بهذا أمرنا ربنا، يعنون كسرى. فقال عليه الصلاة والسلام: لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب. قال بعض العلماء: إذا كان إعفاء اللحية يترتب عليه إيقاع المرء في عذاب وحرج وحبس وأذى لا يطيقه، لأنه إذا أعفى لحيته في بعض الجهات يتهم باتهامات هو بريء منها، قالوا إذا حلقها في هذه الحال فإنه يكون مضطرا، والله جل وعلا عذر من تكلم بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، عذره بالكلام. فالمرء يحرص على التمسك بالسنة، فإذا اضطر لشيء ما فلعله يكون معذورا في هذا. وأما الإسبال فهو محرم كذلك ومن كبائر الذنوب، ومن جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، وما نزل من الكعبين فهو في النار، فلا يجوز، ويجب على المسلم أن يرفع ثوبه عن الكعب فلا ينزل عن الكعبين.
يقول: امرأة تزوجت خارج حدود بلادها وكانت في الخارج للدراسة، ثم تعرفت على شخص من بلدها فتزوجته بعقد في سفارة بلدها، وكان المتولي أمرها امرأة تعمل في تلك السفارة، مع العلم أن أباها وأخوانها أحياء، فهل ذلك العقد صحيح؟
هذا العقد غير صحيح ولا يجوز، والمرأة هذه التي تولت عقدها ما يجوز لها ذلك، والمرأة نفسها ما تتولى عقد لنفسها، فكيف تعقد لامرأة أجنبية؟ وهذا من متابعة الكفار والأخذ بطريقتهم، أن المرأة تزوج نفسها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، وأي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن اشتجروا يعني الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له، الحاكم الشرعي هو الولي للمرأة مثلا التي ليس لها ولي مسلم، قد تكون مسلمة جديدة مثلا أولياؤها كفار ليس لهم ولاية عليها، فيزوجها القاضي عندنا بتفويض من ولي الأمر الأعظم، ولي الأمر جعل تزويج من لا ولي لها إلى القضاة. فالأمور الشرعية يجب أن يتنبه لها ويؤخذ بها ولا نقلد الكفار في مسائلهم. امرأة تزوج امرأة أخرى لا معرفة بينها وبينها إلا أنها تنتسب إلى دولتها، هذا كله ما يصح، والنكاح فاسد حينئذ ولا يجوز.
يقول: انتشرت في هذه الأيام من بعض الشباب ظاهرة الطعن في العلماء، ما الحكم في ذلك وهل من نصيحة لهم؟
الطعن في العلماء دليل على عدم الفقه وعلى عدم البصيرة في الدين. العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، وكل يؤخذ من قوله ويترك. ما يلزم أنه إذا كان عالم يكون معصوم ولا يعمل إلا الصحيح ولا يقول إلا الصحيح، لا، قد يخطئ، لكن ما يجوز للمرء أن يشنع على أخيه المسلم بأي خطأ يصدر منه، ربما يكون هذا خطأه مغفور له لما قدمه من الأعمال الصالحة، فالله جل وعلا قد يغفر للعبد خطأه وإن لم يتم منه إذا كان له أعمال صالحة نافعة يغفر الله جل وعلا بها خطاياه، كما جاء في الحديث: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فعلى المسلم أن يتق الله جل وعلا ولا يكفر أو يخطئ إنسان غير مخطئ، وليحمد الله جل وعلا أن الله لم يكلفه بالحكم على عباده. لو كان مكلف بالحكم على عباد الله جل وعلا كان يجب عليه أن يستعين بالله ويتأكد ويحكم على هذا وهذا وهذا، لكن إنسان في عافية، عافاك الله من الحكم على زيد وعمر، لما تقحم نفسك وتقول هذا كذا وهذا مراعي وهذا مداهن وهذا كذا؟ هذا لا يجوز، وهذا من قلة العلم والبصيرة وعدم الخوف من الله جل وعلا والعاقبة. كيف تحكم على أشخاص ما تدري عما في ما عندهم ولا سألتهم، وإن بمجرد ما تسمع تقول هذا كذا وهذا كذا؟ فعلى المسلم وخاصة الشاب أن يتق الله جل وعلا ولا يتعرض للعلماء ولا لغيرهم، حتى لغيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغيبة، قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي؟ قال: يبين عليه الصلاة والسلام الغيبة ما هي؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. إذا قلت فلان مثلا مراعي، إذا مداهن، هذا كذا هذا كذا، ذكرته بما يكره، فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، رميته بشيء هو منه بريء. فعلى المرء أن يتق الله جل وعلا ويسأل الله السلامة والعافية في دينه، ويحرص على الاستقامة في نفسه والدعوة إلى الخير والترغيب في ذلك، ويرغب إخوانه وزملائه ومن حوله بطاعة الله جل وعلا، ويكف لسانه عن الخوض فيما لا يعني. من وكلته امرأة وعقدها عقد عليها لنفسه وهو غير وليها، ما يجوز هذا، يجب أن يرجع للحاكم. لا نكاح إلا بولي، ولا يعدم الولي، الولي الأب وآباؤه من بعده، الابن وأبناؤه من بعده، الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم أبناء الأخ الشقيق ثم أبناء الأخ لأب، ثم الأعمام الأشقة ثم الأعمام لأب ثم أبناء الأعمام وهكذا. فإذا عدموا كل القرابة فالقاضي الحاكم الشرعي ولي من لا ولي له، يرجع إليه ويتثبت ويعقد لها. يقول: انتقض وضوئي أثناء السعي بين الصفا والمروة، ثم توضأت وأكملت العمرة، لا حرج عليك، حتى لو أكملت بعد انتقاض وضوءك فلا حرج عليك، لأنه لا يشترط للسعي طهارة، وإنما الطهارة واجبة في الطواف، الطواف بالبيت الصلاة، وأما السعي بين الصفا والمروة فلا يشترط له طهارة، لو سعى الإنسان وهو على غير وضوء فسعيه صحيح والحمد لله. يقول اتفقت على مبلغ من المال على العمل عند شخص ولم يسلمني أجرتي، هل يجوز لي أن أخذ حقي بدون علمه؟ لا يا أخي، لا يجوز لك أن تأخذ حقك بدون علمه، وإنما ارفع أمره إلى الحاكم، إن استطعت أن تثبت حقك أخذته بإذن الله، وإن لم تستطع إثبات حقك وإن كان لك حق فتجده في الدار الآخرة. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، اللي يخونك لا تخنه. هذا سؤال جاء أمس عند نهاية الدرس، وهو من طالب، وأنا سبق أن ذكرت لكم إن السؤال إذا كان من طالب موجود أنه يكتب طالب حتى يتم الجواب عليه، سواء في نفس اليوم أو اليوم الذي يليه، حتى نعرف أنه موجود. أما بعض الأسئلة إذا انتهى الوقت قد لا نكررها مرة أخرى، لأن لا ندري السائل موجود أو غير موجود، سأل ومشى، لكن الطالب نهتم بسؤاله. يقول قرأت في كتاب السلسبيل: ومن حرم وطئها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. من حرم وطئها بعقد، كما أنه يحرم أن تعقد على الأخت والبنت، ويحرم أن تعقد على الأخت من الرضاعة وعلى البنت من الرضاعة وعلى الخالة والعمة من الرضاعة، كل هذا يحرم. فلو ملكتها ملك يمين، أختك من الرضاعة مثلا اشتريتها، وجدتها تباع رقيقة فاشتريتها، هل يصح لك أن تطأها لأنها أمة لك؟ لا، لأنها تحرم، يحرم وطئها بعقد، فيحرم وطئها بملك يمين إلا أمة كتابية. أمة يهودية أو نصرانية، يجوز أن تتزوجها؟ لا، ما يجوز أن يتزوج المسلم أمة كتابية، لكن اشتريتها من صاحبها وصارت أمة لك، لك أن تطأها، فالأمة الكتابية لك أن تطأها، والله أعلم.